الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، فقد استمعت لمحاضرة ألقاها الشيخ سليمان الرحيلي وفقنا الله وإياه في الحرم النبوي في 11 من ربيع الثاني من سنة 45 و400 ألف للهجرة، وكانت المحاضرة حول الجهاد. حذر الشيخ فيها من الانجراف خلف العواطف، وأنا في الحقيقة أتفهم حرص الشيخ سليمان الرحيلي على ضبط عواطف المسلمين وتحذيرهم من الانجراف خلف هذه العواطف بما يخالف الشرع أو السعي فيما يثير الفتن ويولب الناس على ولاتهم ويوقع الفوضى. ولا شك أن هذا مما أو هذا ما يتمناه أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء رسوله من اليهود والنصارى ومن أعوانهم من الرافضة المجوس. لكن هذا لا يعني بحال أن نغلو في التحذير من الانجراف خلف العواطف حتى نخرج عن الحدود الشرعية، فنحرف المصطلحات ونغير الأحكام، فنرد الباطل بالباطل والخطأ بالخطأ. هذا لا شك أنه أن الشريعة لا تأتي به، وإنما يرد الباطل بالحق، ولا يرد الباطل بالباطل، ولا يرد الخطأ بالخطأ. والشيخ سليمان في مقطعه عفى الله عنه وعنه قد وقع كما ذكرت في خطأين ظاهرين. أما الخطأ الأول فهو أنه زعم أن جهاد الدفع الواجب على المسلمين الذين داهمهم العدو الكافر وعلى من يليهم من المسلمين إذا لم تحصل بهم الكفاية، ذكر أن هذا انتقال وجوب من اعتدي عليهم إلى من يليهم إنما هو حكم خاص في من كانوا تحت ولاية واحدة وتحت حاكم واحد، وزعم أن هذا هو مراد الفقهاء، وأن نصوصهم في وجوب دفع الصائل المعتدي العدو الكافر وأنه إذا لم تحصل بهم الكفاية انتقل إلى من يليهم ثم إلى من يليهم، ذكر بأن نصوصهم هذه إنما كانت في عندما كانت الأمة الإسلامية دولة واحدة وتحت ولي أمر واحد. هذا هو الخطأ الأول. أما الخطأ الثاني فزعم الشيخ أن المسلمين الذين يلتحقون بإخوانهم المعتدى عليهم في البلد في بلد آخر ليدفعوا العدو الصائل عنهم إذا خرجوا من بلادهم لنجدة المسلمين في بلاد أخرى، يقول بأن خروجهم لنجدة المسلمين في بلاد أخرى يعد من جهاد الطلب لا من جهاد الدفع. وأقول هذان قولان لم يسبق أن قال بهما أحد من أهل العلم قبل الشيخ سليمان الرحيلي فيما أعلم، وأحببت أن أبين بإيجاز أو أنبه على هذين الخطأين بإيجاز. أما بيان الخطأ الأول فأقول إن العلماء قد نصوا على وجوب دفع المعتدي الصائل على بلاد المسلمين، وبينوا بأن الوجوب ينتقل إلى من يليهم من بلاد المسلمين عند عدم الكفاية، سواء كانوا تحت ولاية واحدة ودولة واحدة أم لا، ولم يفرقوا في ذلك بين دول المسلمين مع تفرقها. ولم يعرف أن أحدا من أهل العلم خص هذا الحكم وهو انتقال وجوب إلى من يليهم بمن كانوا تحت ولاية واحدة وفي دولة واحدة وتحت حاكم واحد. لم يعرف أن أحدا خص هذا الحكم بهذه الصورة قبل الشيخ سليمان الرحيلي عفى الله عنه وعنه، بل أقول نصوص العلماء صريحة بأن الحكم يعم جميع بلاد المسلمين المعتدى عليهم ومن جاورهم، وأن الوجوب ينتقل إلى من يليهم إلى من يلي المعتدى عليهم إذا لم تحصل كفاية، حتى يعم الحكم جميع بلاد المسلمين إن كانت الحاجة موجودة. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. معلوم أن قوله أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم هذا يعم جميع المسلمين ولا يخص المسلم في بلد واحدة ولا يخص أهل البلد الواحد. وفي ذلك يقول الشيخ سام بن تيمية رحمه الله: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. انتهى كلامه. وقال أيضا في موضع آخر: إذا أراد العدو الهجوم على بلاد المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم. انتهى كلامه. ومعلوم أن المسلمين لم يجتمعوا تحت ولاية واحدة إلا في مدة قصيرة محدودة، وهذه المدة انتهت في السنة 37 للهجرة عندما استقلت الأندلس عن الدولة العباسية، وهذا أول دولة تنشأ في صلب الخلافة الإسلامية. ثم بعد ذلك توالى نشوء الدول المستقلة في عامة الأقطار الإسلامية، ولذلك منذ سنة 137 للهجرة لم يجتمع المسلمون تحت ولاية واحدة قط. والعلماء في كل العصور ومع تنوع الدول الإسلامية وكثرتها قد نصوا على انتقال وجوب جهاد الدفع إلى من يلي المعتدى عليهم من الدول الإسلامية المستقلة الأخرى عند عدم الكفاية، وأنه أن الحكم لا يخص من كانوا تحت ولاية واحدة، بل إذا اعتدي على دولة مسلمة وجب على من يليها من دول الإسلام أن تنجدها إذا لم يحصل كفاية بأهل البلد المعتدى عليهم. يقول أبو بكر الشاشي رحمه الله: فإن دخل العدو بلاد الإسلام فيتعين على كافة المسلمين فرض القتال إذا لم يكن في أهل تلك البلاد قدرة على دفعهم. تأمل قوله يتعين على كافة المسلمين، ذكر ذلك في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. وقال ابن جزي القرطبي المالكي رحمه الله قال: ويتعين الجهاد بأمور. ثم قال الثاني، قال: أن يفجأ العدو بلاد الإسلام فيتعين عليهم دفعه، فإن لم يقدروا لزم من قاربهم، فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين حتى يندفع العدو. فالحكم ينتقل لمن يليهم ثم إلى من يليهم، بل قد يعم الحكم بلاد الإسلام كلها أو بلاد الإسلام كلها. وقال التسولي المالكي رحمه الله: فقطر الجزائر مثلا حيث لم يقدروا على دفعه، أي على ذلك الكافر الفرنسي، قال: حيث لم يقدروا على دفعه لعدم من يضبط كلمتهم أو لعدم وجود القوة فيهم، بدليل أنه يتردد العدو إليهم ويأخذ مدائنهم شيئا فشيئا، فإنه يجب على من والاهم من أئمة المشرق وأئمة المغرب إلى سوس القصوى وإلى بغداد بل وإلى الهند. انتهى كلامه. هذا في أجوبة التسول على أسئلة الشيخ عبد القادر. وهذا أقول من أظهر الأمور وأبينها في نصوص العلماء ومؤلفاتهم وفتاويهم في هذه المسائل المتعلقة بالجهاد. أقول: نعم، إن كان هناك عهد وصلح بين دول المسلمين المجاورة للدولة المعتدى عليها وبين الكفار الصائلين فإن العهد باق، لا ينتقض باعتداء هؤلاء الكفار المعاهدين على إخوانهم المسلمين في الدول الأخرى من دول الإسلام. لماذا؟ لأن كل دولة لها عهدها الخاص بها. قال تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فأوجب الله جل وعلا نصرة المسلمين أن ينصر بعضهم بعضا ما لم يكن ثمة عهد وميثاق يحول دون هذه النصرة، وقد نص العلماء على ذلك كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد. وفي ذلك يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه في لما جرى على مصر من عدوان الإنجليز والعدوان الثلاثي، قال ردا على الشيخ أحمد شاكر عندما أبطل جميع العهود وأوجب الجهاد على جميع المسلمين حتى الدول المعاهدة الإنجليز، أجاب أو علق الشيخ بن باز رحمة الله عليه قائلا: محاربة الإنجليز لمصر لا توجب انتقاض الهدنة التي بينها وبين دولة أخرى من الدول الإسلامية. وعلى هذا فإذا اعتدت دولة كافرة على دولة مسلمة ثم لم تستطع الدولة المسلمة أن تصد هذا الاعتداء، ينتقل الوجوب إلى من يليها من الدول، إلا إن كانت تلك الدول المجاورة بينها وبين الدولة المعتدية من الكفار عهد، فإن مجرد الاعتداء لا ينقض العهد ولا يحل لهم أن يشاركوا في القتال وأن ينجدوهم مع وجود العهد. لكن بقاء العهد والصلح وعدم انتقاضه بالاعتداء على الدول المسلمين الأخرى لا يعني السكوت عن هذا الاعتداء. نقول عندنا عهد إذا نسكت ولا ندافع عن المسلمين، لا، بل الواجب على الدولة المعاهدة أن تسعى، الدولة المسلمة المعاهدة أن تسعى بكل ما تستطيع لوقف عدوان تلك الدولة الكافرة المعتدية بما لا يخالف شروط العهد والصلح. فإن لم تنفع المحاولات لوقف العدوان بالطرق والوسائل التي لا تخالف شروط الصلح والعهد، فإنه يجوز للدولة المسلمة المعاهدة، يجوز لها حينئذ أن تنبذ العهد والصلح إلى أولئك المعتدين على المسلمين إن احتاجوا لنبذه. وهذا فيما إذا كان العهد مطلقا لا مؤقتا، مثل اليوم المعاهدات في المنظمات الدولية كمنظمة كالأمم المتحدة وغيرها. فيجوز الدولة إذا لم تستطع دفع عدوان الكافرين هؤلاء المعاهدين لهم على دول المسلمين الأخرى أن تنبذ لهم العهد وتقول: خلاص لا عهد بيننا وبينكم. فإذا نبذوا عهدهم إليهم وصار الأمر معلوما بين الجانبين، قال جل وعلا: فما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي حتى تكون سواء في معرفة انتقاض أو انتهاء العهد. فإذا نبذوا عهدهم إليهم وصار الأمر معلوما بينهم وجب عليهم حينئذ أن ينجدوا إخوانهم المسلمين معتدى عليهم، لكن لا يجوز نجدتهم بالقتال قبل نبذ العهد إلى أولئك الكفار المعاهدين. لكن إذا لم ينبذه الإمام، يعني الإمام ما نبذ العهد وصار الكفار على الدولة واحتاجت، لكن بيننا بينهم عهد، بيننا بين الدولة المعتدية عهد، ولم ينبذ الإمام ذلك العهد، هل يجوز لرعيته أن ينبذ العهد؟ الجواب لا، لأن عقد الصلح ونبذه من صلاحيات ولاة الأمور. وهذا الأمر قد فصلته في كتابي كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد، الذي كان في الرد على شبهات التكفير والقاعدة، الذي كتبته قبل 20 سنة، ذكرت هذه المسألة وذكرت التفصيل فيها. هذا من جهة. وعلى هذا فألخص وأقول، فإذا جاءت دولة كافرة فاعتدت على دولة مسلمة ولم تستطع الدولة المسلمة أن تدفع أولئك الكافرين الصائن عليهم، ينتقل الوجوب إلى من يليهم. فإذا كان من يليهم ليس بينهم وبين تلك الدولة الصائلة عهد على وضع الحرب أو صلح، وجب أن ينجدوا أخوانهم مسلمين. فإن كانت الدولة المجاورة لهم بينها وبين الدولة المعتدية الكافرة عهد وصلح، لم يجد لهم نجدتهم طالما أن الصلح باق، لكن عليهم أن يسعوا بكل وسيلة لصد هذا العدوان بما لا يخالف شروط العهد والصلح. فإن لم ينفع ذلك جاز لهم أن ينبذوا إليهم العهد إذا كان العهد مطلقا لا مؤقتا. فإذا نبذوا إليهم العهد وكانوا في العلم سواء، جاز لهم حينئذ أن ينخرطوا في الدفاع عن الدولة المسلمة المعتدى عليها. وإذا لم ينبذ الإمام العهد فلا يحل لأحد أن يعتبر أن العهد منبوذ أو أن ينبذ العهد، لأن عقد الصلح ونبذه من صلاحيات ولاة الأمور. هذا باختصار. أما بيان الخطأ الثاني فأقول، العلماء قسموا الجهاد إلى نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. فأما جهاد الطلب فهو أن يقصد المسلمون الكفار في ديارهم، أن يقصد المسلمون الكفار في ديار الكفار لدعوتهم إلى الإسلام، أو أن يلتزموا أو أن يدفعوا الجزية أو أن يقاتلوا. إذن نقاتل الكفار في بلادهم ونذهب إليهم في ديارهم لنأمرهم بالإسلام، فإن لم يستجيبوا فبالجزية وإلا قاتلناهم، لتكون كلمة الله العليا. هذا هو جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فهو دفع الكفار المعتدين على بلاد المسلمين ودفع الصائلين على حرمات المسلمين، وهذا إنما يكون في أرض المسلمين وفي بلادهم حين يدهمهم العدو، يدهم العدو بلاد المسلمين ويستبيح أرضهم ويستحل بلادهم، كحال الصهاينة اليوم الذين غزوا بلاد المسلمين وأخذوا ديارهم، فهم معتدون وجهادهم يكون جهاد دفع لا جهاد طلب، لأن البلاد بلاد المسلمين. فكل جهاد وقتال للكفار في أرض المسلمين وفي بلادهم لدفع العدو الصائل عليهم أيا كانت هذه الأرض ومهما كانت هذه البلاد، فهو من جهاد الدفع لا من جهاد الطلب. فعندما يقوم المسلمون في بلدة من البلاد أو في بلد البلاد بالذهاب إلى القتال مع إخوانهم المعتدى عليهم في بلدة أخرى، فهو جهاد دفع على أهل البلد وعلى من التحق به من المسلمين. فإذا خرج أناس مثلا من بلدة من الكويت مثلا لنجدة إخوانهم في بلدة قد اعتاد الكفار عليهم فيها، فإن خروجهم لنجدة إخوانهم في تلك البلدة هو من جهاد الدفع لا من جهة الطلب، كما ذكره الشيخ سليمان حيلي. ولذلك لا يعرف عن أحد من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أنه عد خروج المسلمين من بلادهم لنجدة المسلمين في بلاد أخرى عد ذلك من جهة الطلب لا من جهة الدفع. لم يعرف أن أحدا قال ذلك قبل الشيخ سليمان حيلي، هدانا الله وإياه. يقول الشيخ سليمان بن تيمية رحمه الله في التفريق بين الجهادين، بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، قال: فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده. انتهى كلامه، هذا في الفتاوى الكبرى. وقال ابن القيم رحمه الله: فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا، وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا، وقد يقصد كلا الأمرين، والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد. انتهى من الفروسية. وفتاوى العلماء كالشيخ بن باز والألباني والعثيمين وغيره من أهل العلم في جهاد المسلمين في أفغانستان وفي الشيشان وفي البوسنة وهرسك وفي غيره من البلاد، في فتاواهم في هذا الجهاد وفي جواز التحاق المسلمين من الدول الأخرى بهم ونجدتهم، فتاواهم في هذا كثيرة مشهورة منشورة. ولم يعرف أن أحدا من هؤلاء العلماء عد خروج المقاتلين من بلادهم إلى البلاد الأخرى كأفغانستان أو الشيشان التي غزاها الأعداء الكافر، لم يعرف أن أحدا منهم عد خروج المقاتلين لتلك البلاد أعده من جهة الطلب لا من جهة الدفع، لم يعرف أن أحدا قال ذلك قبل الشيخ سليمان رحيلي هدانا الله وإياه. وفتاوى العلماء كعلماء المالكية في كتب النوازل كثيرة في هذه المسألة بالخصوص، وقد كان المسلمون في المغرب يخرجون إلى الأندلس وإلى أطراف المغرب لنجدة المسلمين هناك، والقتال ضد النصارى المعتدين على ما هو معلوم في التاريخ ومدون مسطر. وقد نص فقهاء المالكية وغيرهم على أن طاعة الإمام إذا منع رعيته من الخروج للجهاد لنجدة المسلمين المعتدى عليهم في بلاد الأندلس وفي غيرها، عد ذكروا أن هذا منوط بكونه إمام عادل. يعني مثال ذلك، قوم من المسلمين في بلد أرادوا أن يذهبوا لنجدة إخوانهم المعتدى عليهم في بلدة أخرى في بلد أخرى، والإمام منعهم من ذلك. قال نص العلماء المالكية أن الإمام إذا كان إمام عدل وجب عليهم طاعته في المنع لأنه يرى المصلحة في ذلك، وأما إذا كان الإمام إمام جور ومنع المسلمين أو منع رعيته من الذهاب والانتقال لبلدة المسلمين الأخرى لنجدة إخوانهم، إذا كان إمام جور ولا يقدر لما فيه مصلحة المسلمين، رأوا أنه لا طاعة له في ذلك، وأنه يجوز لهم أن يخرجوا إلى نجدة إخوانهم في تلك البلاد لكون الإمام إمام جور لا إمام عدل. هذا ما نص عليه المالكية. يقول الشيخ بناني رحمه الله المالكي في من خرجوا إلى نجدة المسلمين في ثغر مليلة، وهذا الثغر في أقصى المغرب وكان تحت حكم النصارى، هؤلاء خرجوا من بلدتهم لنجدة المسلمين في ثغر مليلة بغير إذن واليهم التركي، كان يليهم وكان والي عليهم تركيا، خرجوا بغير إذنهم لنجدة إخوانهم. ماذا قال الشيخ بناني؟ قال فإن قلت فهل على هؤلاء المؤمنين المقتولين درك حيث توجه للجهاد بغير إذن واليهم المذكور أي واليهم التركي؟ قال الشيخ مجيبا قلت لا درك عليهم في ذلك حيث كان من ولاة الجور، أي كان ذلك ولي التركي من ولاة الجور. قال كما ذكر في العتبية قال ابن وهب إن كان الإمام عدلا لم يجد لأحد أن يبارز العدو أو يقاتله إلا بإذنه، وإن كان غير عدل فليقاتل ويبارز بغير إذنه. قال بالرشد وهذا كما قال إذا كان الإمام غير عدل لم يلزم استئذانه في مبارزة ولا قتال، انتهى من النوازل الصغرى. فعلى هذا فإذا كان الإمام لا يرى مصلحة المسلمين أو كان إمام جور وفسق ولا يريد المسلمين أن ينقذوا إخوانه المسلمين في البلاد الأخرى، فإنه لا طاعة له حينئذ على ما ذكروا، إلا إذا ترتب على خروجهم ضرر على الإسلام والمسلمين وعلى بلادهم عامة. أقول على أن خروج المسلمين بلادهم لنجدة إخوانهم المعتدى عليهم في البلاد الأخرى لا شك أنه منوط بالمصلحة الراجحة، وكذلك لا بد من تحقق الشروط الأخرى فيه كاستئذان الوالدين ومن يجب استئذانه، ولا يكون دافعه مجرد العاطفة والعجلة. بعض الناس قد تدفع العاطفة إلى أن يذهب، يقول أنا أريد أن أنجد إخواني المعتدى عليهم في البلاد الأخرى، وتكون هذه العاطفة غير منضبطة بالشرع. ولا شك أن ضبط هذه العواطف عموما وضبط هذه المسائل ليس لكل أحد، بل ضبط ذلك أقول بالرجوع إلى أهل العلم والفقه والديانة، فيرجع الإنسان إلى أهل العلم ويستفتيهم في الحادثة وفي الواقعة، فهم أعلم وأتقى الله تبارك وتعالى يخبرونه بما يجوز له وما لا يجوز. وأقول فعل هذا فالمرجو من الشيخ سيمار حيلي أن يراجع ما قال وأن يرجع عما قال إذا بان له خطأه كما ذكرناه وفصلناه، لا سيما أن كلامه كان في درس عام في الحرم النبوي وهو منشور متداول بين المسلمين. أقول ورد الباطل وتحذير الناس من الشر وصونهم على الانجراف خلف العواطف إنما يكون بالحق، يكون بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة، هذا هو سبيل النجاة وهو الواقع بعد الله تبارك وتعالى بعد توفيق الله جل وعلا من الزيغ والانحراف، وهذا هو الذي يصون المجتمع من الفتن وهو الذي يعصم الناس من الزلل. وأما أن يرد الباطل بالباطل أو أن يرد الباطل بما يوافق أهواء الناس فلا شك أن هذا يزيد الشر ولا يقلله، وهو يذيع الباطل ولا يميته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا جميعا شر الفتن، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يجمع المسلمين على الحق، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يكبت عدوهم الكافر، إنه سميع قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.